بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال بشير بن سعد، أحسن الله إليكم، قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، يعني في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نصلي عليك؟ يعني ما كيفية وما صفة الصلاة عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سكت، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم الجهر، فعدم الجهر فيما يجهر به يسمى سكوتا، وعدم الكلام يسمى سكوتا. فمن الأول، وهو إطلاق عدم الجهر على السكوت، قول أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهنا سكت أي لم يجهر، ويطلق السكوت على عدم النطق، وهو المراد هنا. قال: فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد. اللهم أصلها كما تقدم يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وقالوا صلي فعل دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أصح ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في البخاري، أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت: اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يثني على الرسول عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد هم أتباعه على دينه من صحابته وقرابته وغيرهم، فكل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه فهو من آله. أما إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب صحابته، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع، فقيل: اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعه. فيراد بالآل المؤمنون من قرابته، ويراد بالأصحاب صحابته رضي الله عنهم، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويراد بالأتباع أتباعه على دينه، كما صليت على إبراهيم. الكاف هنا قيل إنها للتشبيه، يعني كصلاتك على إبراهيم، ولكن القول بالتشبيه يلزم منه أن يكون المشبه، يعني عندنا مشبه ومشبه به، أن يكون المشبه أعلى من المشبه به. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأصح أن الكاف هنا للتعليل، للتعليل، والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل. قال الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، أي كهدايته إياكم، واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم. وقال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. فالكاف هنا للتعليل، أي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم. فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق. يقول: وبارك على محمد. بارك من البركة، وهي كثرة الخير، فمعنى بارك أي أنزل البركة على محمد صلى الله عليه وسلم. والبركة تشمل البركة في حياته والبركة بعد مماته، فتكون البركة في حياته بانتشار دعوته وبكثرة أتباعه وبكثرة من يدخل في دين الإسلام. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، يعني لأنك باركت على إبراهيم. فالكاف كما تقدم للتعليل وليست للتشبيه، على إبراهيم في العالمين، العالم كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، وسمي عالما لأنه علم على خالقه عز وجل. العالم كل من سوى الله فهو عالم، فرب العالمين يعني رب جميع الخلق من جن وإنس وكل شيء، فالعالم كل من سوى الله، وسمي عالما لأنه علم على خالقه جل وعلا. يقول: كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حميد هنا فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، حميد على وزن فعيل، وفعيل هنا فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فالفعيل بمعنى فاعل أي أنه سبحانه وتعالى حامد لكل من عبده وأثنى عليه وحمده، وحميد بمعنى محمود أي أنه محمود على كل لسان، فهو سبحانه وتعالى حامد ومحمود، حامد لمن حمده وعبده وقام بطاعته، وهو أيضا محمود على كل لسان، فالناس كلهم بل الخلق كلهم يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه لما له سبحانه وتعالى من كمال الإنعام وجزيل من كمال الصفات وجزيل الإنعام. إنك حميد مجيد، والمجد بمعنى السلطان والعظمة، فمجيد بمعنى ذو سلطان وعظمة. قال: والسلام كما علمتم، وفي رواية: والسلام كما علمتم، وكلاهما صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه السلام كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر ما جاء في الحديث. قال: وزاد ابن خزيمة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لقوله قولوا اللهم صل على محمد، وفيه أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل. والتوسل معناه أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه ما يكون سببا في قبول الدعاء، أن يقرن الإنسان بين يدي دعائه ما يكون سببا لقبول الدعاء. والتوسل إلى الله عز وجل نوعان، صحيح مشروع وباطل ممنوع. التوسل إلى الله عز وجل نوعان، توسل جائز مشروع وباطل ممنوع. فأما الجائز المشروع فهو أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا على نوعين. النوع الأول توسل إلى الله عز وجل بعموم الأسماء، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، فأنت توسلت إلى الله بأسمائه الحسنى على وجه العموم. والنوع الثاني توسل إلى الله باسم خاص، بأن يقرن في دعائه ما يناسب الدعاء، كما لو قلت يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، وما أشبه ذلك. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بكونه رازقا أن يرزقك، وبكونه راحما أن يرحمك، وبكونه غفارا أو غفورا أن يغفر لك. فلا بد أن يكون الاسم الذي تتوسل به مما يناسب المطلوب، وهذا من دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يليق مثلا أن تقول يا جبار، يا جبار اغفر لي، وإنما تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. إذن القسم الأول من أقسام التوسل إلى الله عز وجل التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه، وهذا على نوعين، تارة يكون على سبيل العموم كقولك اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وتارة يكون على سبيل الخصوص كقولك اللهم إني أسألك يا غفار يا غفور يا رحيم أن تغفر لي وأن ترحمني ونحو ذلك. القسم الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، أن تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا على نوعين. النوع الأول توسل إلى الله عز وجل بعموم الصفات، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والثاني توسل إلى الله عز وجل بصفات خاصة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهنا توسل إلى الله عز وجل بصفة خاصة. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بإيمان العبد، التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، ومنه قوله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فأنت تتوسل إلى الله بإيمانك به، تقول اللهم لإيماني بك اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه، بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فموسى عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بذكر حاله. القسم الخامس من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، أن تتوسل إلى الله بعمل صالح عملته. ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم إلى الله بصالح عمله، ففرج الله عز وجل عنهم بسبب هذا التوسل. القسم السادس من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته. التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء، كذلك أيضا بعد مماته. فعمر رضي الله عنه قال لما طلب منه الناس أن يستسقي لهم، قال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا. والمراد نستسقي إليك بعم نبينا يعني بدعائه، لا وليس المراد بذاته، لأن ذات الإنسان لا تنفعه، لا تنفعه هو ولا تنفع غيره. فالتوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته هذا من التوسل المشروع. أما الثاني من التوسل وهو التوسل الممنوع، التوسل الممنوع بأن يجعل ما ليس وسيلة وسيلة، كالتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاهه، كما لو قال: أسألك بجاه نبيك. جاه النبي لا ينفع إلا النبي، جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا هو، وليس جاه النبي من الوسيلة المشروعة. أنت تتوسل إلى الله بإيمانك بالله، باتباعك لرسول الله، هذا من الوسيلة المشروعة. أما أن تتوسل بذات الرسول أو بجاه الرسول بعد موته فهذا من التوسل الباطل الممنوع، لأنه جعل وسيلة واتخذ وسيلة مما لم يجعله الله عز وجل وسيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، ومعنى إذا تشهد يعني إذا فرغ من التشهد، وليس المراد إذا أراد أن يتشهد. وقد سبق أن الشرط الداخل على الفعل في نصوص الكتاب والسنة يرد على ثلاثة أوجه. الشرط الداخل على الفعل في نصوص الكتاب والسنة يرد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب وقوعه، إرادة الفعل مع قرب الوقوع. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمعنى إذا قمتم أي أردتم القيام. ومنه أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه. فمعنى إذا دخل أي أراد أن يدخل. ومنه قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل المعنى إذا فرغت؟ لا، الجواب إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. الوجه الثاني أن يراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقوله إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب، أو المراد إذا فرغ من الخطبة، أو المراد أثناء شروعه في الخطبة؟ الجواب الأخير. فمعنى إذا خطب يعني شرع في الخطبة وتلبس بها. الوجه الثالث أن يراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ منه وانقضاءه، ومنه قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أن يشرب، أو إذا أو أثناء شربه، أو إذا تحقق منه الشرب؟ الجواب الثالث، إذا تحقق منه الشرب. فعلى هذا يكون قوله إذا تشهد أحدكم المراد إذا فرغ من التشهد. قوله فليستعذ بالله، والاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به مما يكرهه الإنسان. فقولك أعوذ أي ألتجئ وأعتصم مما يخافه. هذا معنى الاستعاذة. الاستعاذة معناها اللجوء إلى الله والاعتصام به مما يخافه الإنسان، بخلاف اللياذ يقال عاذ به ولاذ به، فالعياذ فيما يخاف منه، واللياذ فيما يؤمل ويرجى. اللياذ فيما يؤمله الإنسان ويرجوه، والعياذ فيما يخافه الإنسان ويكرهه. وعلى هذا قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، إلى آخره. هذا هو الفرق بين اللياذ والعياذ. أعوذ بالله، فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم من عذاب جهنم. العذاب بمعنى الألم والعقوبة. وجهنم اسم أعجمي، أصلها كهنام. أصل جهنم اسم أعجمي لكن عربت، فأصلها كهنام لكن عربت. وما هي جهنم؟ جهنم هي النار والعياذ بالله، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. هذه هي جهنم والعياذ بالله، هي الدار التي أعدها الله للكافرين، كما قال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. والتعوذ بالله من عذاب جهنم يشمل التعوذ بالله من العذاب نفسه ومن أسبابه، يشمل التعوذ بالله من العذاب نفسه ومن الأسباب التي تكون سببا لدخول النار. فهو شامل للتعوذ من الأسباب التي تؤدي بك إلى النار، وهو أيضا شامل للتعوذ بالله عز وجل من عذاب النار نفسها ومن عذاب القبر. من عذاب القبر، والقبر هو البرزخ الذي يكون الإنسان فيه بعد موته، لأن الإنسان يمر بمراحل، الإنسان في حياته وقبل حياته وبعد حياته له مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، كان عدما ليس بشيء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الحياة، يعني خروجه إلى الحياة، وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، وهي ما بعد الموت. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل إنسان سوف يمر بهذه المراحل الخمس. يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فيستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر، من العذاب نفسه ومما يكون سببا لعذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر النميمة وعدم التنزه من البول. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. قال: ما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير، يعني من حيث العقوبة والعذاب. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يتطهر من النجاسة والبول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وأن النميمة والمشي فيها سبب أيضا من أسباب عذاب القبر. والنميمة، ما هي النميمة؟ النميمة نقل الكلام من شخص لآخر لغرض الإفساد، أن ينقل كلاما من شخص لآخر بقصد الإفساد، هذه هي النميمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة في اللغة بمعنى الاختبار والابتلاء، والمحيا يعني الحياة، والممات يعني الموت. فالإنسان عرضة لأن يفتن في حياته وبعد مماته. أما الفتنة في الحياة فهي تدور على شيئين: فتنة شبهات وفتنة شهوات. الفتنة في الحياة الدنيا تدور على أمرين: فتنة شبهات، وهي التباس الحق بالباطل بحيث يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا النوع من الفتنة ومن الابتلاء دواؤه بالعلم النافع. فالإنسان إذا تعلم علما نافعا، وليس كل علم، لأن العلم الذي ينفع الإنسان هو العلم النافع، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالذي لا ينفعك في دينك ولا دنياك هذا من العلوم التي لا تنفع. والنوع الثاني من الفتنة فتنة الشهوات، وهي سوء الإرادة والقصد. ودواء هذا النوع من الفتنة بإحسان النية وإحسان الظن بالله عز وجل. الفتنة أيضا تكون عند الممات، فالإنسان قد يفتن عند موته، لأن بعض العلماء قال إن المراد بفتنة الممات عذاب القبر، لكن لو قلنا بذلك لكان هناك تكرارا، لكن المراد بفتنة الممات أن الإنسان قد يفتن عند موته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان ما دام أنه لم يخرج من الدنيا فإنه عرضة للفتن، عرضة لأن يفتن في دينه ويصد عن دينه. ولذلك لما حضرت الوفاة الإمام الإمام أحمد رحمه الله، وكان عنده بعض أصحابه جالسون، فسمعوه رحمه الله يقول: بعد، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما بعد بعد؟ ما وش معنى بعد؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال: فتني يا أحمد، من الفوت، يعني لم أستطع إغواءك، فتني. فقال رحمه الله: بعد، يعني ما دام أن الروح لم تخرج من الحلقوم فإن الإنسان عرضة للفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح من المسح لأنه يمسح الأرض، والدجال من الدجل وهو التمويه. فالمسيح الدجال سمي بذلك، سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض بسيره، وسمي دجالا لكثرة دجله وتمويهه، وهو فتنة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك فتنة منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أشد وأعظم من فتنة الدجال. ولكن الدجال آتاه الله عز وجل آيات، بحيث أنه يستطيع أن يحيي الموتى، يميت الحي ويحيي الميت بقدرة الله عز وجل، ومعه جنة ونار، لكن ناره جنة وجنته نار. وبين النبي عليه الصلاة والسلام علامته فقال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، كافر، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، حتى الذي لا يعرف أن يقرأ ويكتب يقرأها، لكن الذي يقرأها المؤمن. وأيضا مما تتقى به فتنة الدجال أن يقرأ الآيات العشر من أول سورة الكهف، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية التعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، وظاهر الحديث الوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليستعذ، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، بل إن طاووس رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاستعاذة بالله عز وجل في التشهد من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات النار ووجودها، فالنار ثابتة وموجودة، قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت، أي هيئت، وهذا يدل على وجودها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات عذاب القبر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. فالقرآن قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فإن الأحاديث كثيرة متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها حديث ابن عباس السابق أنه مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه، يعني يجلسانه، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن والموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها حتى يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وهو لم يرى إلا شيئا من النعيم، لم يرى نعيم الجنة. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، حتى لو كان يعلم في الدنيا لا يتمكن من إجابة، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات فتنة المحيا والممات، وهي بالنسبة للمحيا فتنة شبهات وشهوات، وبالنسبة للممات ما يعرض للإنسان عند موته. وفيه أيضا دليل على إثبات فتنة المسيح الدجال، وهي من أعظم الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو رضي الله عنه من أفضل، بل هو أفضل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلى الله، وهو من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالك بحبيب يسأل محبوبه عن شيء ثم يخبره، فإنه سوف ينصح له. قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي. الظلم في اللغة بمعنى النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والظلم معنى نقص كل ذي حق حقه، هذا المعنى الجامع للظلم، نقص كل ذي حق حقه. وظلم النفس يدور على أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. من ترك واجبا ترك بر الوالدين، ترك صلاة الجماعة، أو فعل محرما شرب خمرا، زنى، سرق، فعل شيئا من الموبقات، فهذا قد ظلم نفسه. يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ورواية كثيرا أعم. وصف هذا الظلم بأنه ظلم كثير، يعني من حيث الكمية. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا أيضا من باب التوسل بأفعال الله عز وجل وبصفاته، لأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. قال: فاغفر لي. اغفر فعل دعاء، مغفرة من عندك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني بمعنى أن الله عز وجل يستر ذنبك ويتجاوز عنه. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، أي أفض علي من رحماتك. وإذا قرن في الأحاديث أو في الآيات بين المغفرة والرحمة، كان المراد بالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب. يقول: إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور، صيغة مبالغة، الرحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن أناب إليه وأقبل عليه. وإلا فإنه بالنسبة لغير التائب ولغير المنيب إلى الله شديد العقاب. ولهذا قال الله عز وجل: اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاه، غفور رحيم لمن أطاعه. فهذا الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء بعد التشهد، يعني إذا فرغ الإنسان من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من الأربع، فإنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، لأن هذا الحديث فيه توسل إلى الله بأسمائه، وتوسل إليه بصفاته، وتوسل إليه بأفعاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح.
يقول وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية تقتضي المصاحبة، يعني أنه صلى معه مأموما في جماعة، فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وهذا التسليم هو ختام الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. فالتسليم يكون في ختام الصلاة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن شماله كذلك السلام عليكم ورحمة الله. وأما زيادة وبركاته فهذه الزيادة ليست في سنن أبي داود، واختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من صحح هذه الزيادة وهي وبركاته، ومنهم من لم يصححها. وقد ذهب النووي رحمه الله إلى أن الأولى أن لا تقال، يعني الأولى أن يقتصر في السلام على قوله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وألا يزيد وبركاته، لأجل أن لا يحصل التشويش، ولأن في ثبوتها نظر، لأن في ثبوتها نظرا، فلذلك قال: الأولى ألا يزيد وبركاته. التسليم المشروع للمصلي في الفريضة والنافلة أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ويكون ابتداء الالتفات مع ابتداء التسليم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون ابتداء الالتفات مع ابتداء التسليم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شمالي كذلك. أما فعل بعض الأئمة من كونه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا ليس له أصل. وأيضا فعل بعض الأئمة من كونه يهز الرأس فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يهز رأسه ويسلم عن شماله، كل هذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت به السنة كما جاءت به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسلم عن يمينه وشماله، ويكون ابتداء السلام ابتداء الالتفات مع ابتداء السلام. تقول: السلام عليكم فتلتفت، ثم اليسار كذلك السلام عليكم وتلتفت. أما أن يقول: السلام عليكم ثم يلتفت، فهذا مخالف للسنة. كذلك أيضا هز الرأس إذا أراد أن يسلم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا السنة كما جاءت بها الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: السنة حذف السلام وعدم إطالته. فليس من السنة أن تطيل السلام، بل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما مده وتطويله بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا قال العلماء ليس من السنة تطويل السلام باتفاق المذاهب الأربعة، بل السنة حذفه، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله فيما يقال من الذكر بعد السلام، لما ذكر السلام ذكر ما يشرع للمصلي أن يفعله بعد سلامه، وقد دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. وليت المؤلف رحمه الله قدم حديث ثوبان على هذا الحديث، فذكر حديث ثوبان أنه كان يستغفر ثلاثا فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول ما جاء في هذا الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة، دبر الشيء آخره ودبر كل شيء منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دبر كل شيء منه. والأحاديث التي علقت بدبر الصلاة منها أحاديث فيها ذكر ومنها أحاديث فيها دعاء. انتبه، الأحاديث التي علق النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمر بدبر الصلاة منها أحاديث فيها دعاء وأحاديث فيها ذكر. فمن الأحاديث التي فيها دعاء قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث أيضا يقول كان يقول دبر كل صلاة. فهل المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام أو ما بعد السلام؟ هل المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام أو ما بعد السلام؟ الجواب أن التحقيق في ذلك أن ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. انتبه، ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء كما في حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنه يكون قبل السلام، وإن كان من باب الذكر كقوله عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فهذا يكون بعد السلام، هكذا قال شيخ الإسلام. ووجه ذلك أن الدعاء في جوف الصلاة وداخل الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. لو سألتكم الآن أيما أفضل للإنسان، أن يدعو وهو في الصلاة بين يدي الله أو الأفضل أن يدعو بعد السلام؟ الجواب أن الدعاء في جوف الصلاة وفي داخل الصلاة أفضل، لأنك في داخل الصلاة لا تزال واقفا بين يدي الله عز وجل، فكونك تدعو هذا أفضل. وأما ما كان من الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإن هذا يكون بعد السلام، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بناء على ما جاء في الأحاديث. يقول هنا كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، وقوله مكتوبة يخرج النافلة، فصلاة النافلة لا يشرع بعدها للإنسان أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأن هذا إنما ورد في صلاة الفريضة. فالأذكار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت في الفرض دون النفل، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد النفل يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله تقدم الكلام عليها، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، له الملك، فالملك المطلق لله عز وجل. الإنسان يملك، لكن ملكك قاصر من حيث التصرف ومن حيث الملك، أنت لا تملك كل شيء، وحتى ما تملكه تصرفك فيه محدود ومنوط بما جاء به الشرع. له الملك يعني الملك الكامل، وله الحمد يعني أنه سبحانه وتعالى المستحق للحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وهو على كل شيء قدير. وهو يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه. هذا معنى قدير. قدير أي ذو قدرة، فكل موجود فالله قادر على إعدامه يكون عدما، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده. والقدرة ما هي القدرة؟ القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيش؟ قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال عز وجل: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا يعجزه شيء، ثم قال إنه كان عليما قديرا. هذا هو الفرق بين القدرة والقوة. فالقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. فرق ثان أيضا، أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير الشعور، يعني من كان له شعور وإحساس ومن ليس كذلك، فيوصف بها الإنسان والجماد. فتقول مثلا: هذا رجل قوي، وتقول: هذا جدار قوي. لكن القدرة لا يوصف بها إلا من كان له شعور، تقول: هذا رجل قدير، ولا تقول: هذا جدار قدير. هذا هو الفرق بين القدرة والقوة. يقول اللهم نعم: وهو على كل شيء قدير. إذن كل شيء فالله عز وجل قادر عليه، لا يستثنى من ذلك شيء. وأما ما ينبه إلى ما ذكره صاحب تفسير الجلالين رحمه الله، جلال الدين السيوطي، في تفسير في آخر تفسير سورة في آخر تفسير سورة المائدة، في قوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ماذا قال رحمه الله وعفى عنه؟ قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، هو يقول: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وهذا الكلام كلام لا ينبغي في الواقع، لأن كونه يقول خص العقل ذاته يعني أنه قدير على كل شيء إلا على نفسه، فهو ليس قادرا على نفسه. هذا من الأصل ليس واردا. فأنا ذكرت هذا لأجل أن يتنبه لذلك من يقرأ في هذا التفسير. نعم. ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت. سبق أن هذه الجملة لها معنيان: لا مانع لما أعطيت أي ما أعطيته فعلا فلا أحد يستطيع أن يسلبه، ولا مانع لما أعطيت أي ما قدرت إعطاءه فلا أحد يستطيع أن يمنعه. فإذا رزقك الله عز وجل مالا لا أحد يستطيع. نكمل. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت أي أن ما أعطاه الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن يسلبه منك، وما قدر إعطاءك لا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت يعني ما منعك الله منه أو ما قدر منعك منه فلا أحد يستطيع أن يجلبه إليك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني أن صاحب الجد، والجد بمعنى الحظ والنصيب والغنى، فصاحب الغنى لا يمنعه غنى عن الله عز وجل. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتوكل عليه، أي يتوكل على الله وأن يثق بربه سبحانه وتعالى. واعلم أنك متى وكلت أمرك إلى الله ووثقت بربك عز وجل وأحسنت ظنك به فإنه سبحانه وتعالى لن يخيب ظن من رجاه ومن دعاه ومن وثق به ومن توكل عليه، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل صحيح أن أهل العلم اختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من يقول موجود؟ لا، لم يختلف. أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات عذاب القبر، لكن اختلفوا هل العذاب على الروح والجسد أو على أحدهما، هذا الذي فيه خلاف. أما أصل عذاب القبر فهذا قد أجمع أهل السنة والجماعة عليه. يقول: أنا من آل البيت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعض الأحيان يصلي يسأل عن الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فكل من انتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدقة لا تحل له. لكن هل المراد بالصدقة الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع؟ جمهور العلماء على أن المراد الصدقة الواجبة، وأن صدقة التطوع تحل لآل محمد. ومن العلماء من رأى العموم وقال إن الصدقة عموما الواجبة والتطوع لا تحل لهم، وممن يرى هذا الرأي الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار. لكن لو قدر أنه يحتاج مالا فليأخذ من صدقة التطوع. يقول: هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة بعد المغرب وثم أصلي العشاء؟ الجواب: نعم، لا حرج أن تطوف طواف الإفاضة ثم تصلي. قال: حال النزول للسجود باليدين أو الركبتين فيه علي بعض الخلط. لا، النزول يكون على الركبتين ثم اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قال في الرواية: وليضع يديه قبل ركبتيه. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قال إن في الحديث قلبا، وأن الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. يقول بماذا تنصحوني لأني أشعر أن فيني شيئا من الرياء؟ ننصحك بالإخلاص لله، يعني أخلص عملك لله، واعلم أن الناس لن ينفعوك بشيء، أن الذي بيده النفع والضر وبيده أزمة الأمور وبيده الثواب والعقاب هو الله عز وجل. فعاهد نفسك على أن تخلص العمل لله، واعلم أن العمل إذا شابه الرياء فقد يكون هذا الرياء محبطا للعمل كله، وقد يكون محبطا لثوابه. يقول انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة حجز الأماكن في المسجد لمدة تصل إلى الساعات، ما توجيهكم؟ أقول تحجر في المسجد أو حجز المكان في المسجد، إذا كان الإنسان موجودا في المسجد بمعنى أنه وضع سجادة أو شيئا يتحجر به المكان وهو في المسجد، أو خرج ليتوضأ ويرجع، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. أما أن يضع سجادة ثم يذهب إلى بيته أو إلى دكانه ويبيع ويشتري فهذا لا يجوز، لأن المتقدم أحق منك بالمكان. وهنا أذكر مسألة نبهني عليها بعض الإخوة، وهي تنبيه بعض الإخوان. يقول إنه شاهد كثيرا من الإخوة اليوم وكل في غالب الأيام أنهم ينامون بعد الظهر نوما مستغرقا، ثم يقومون يصلون صلاة العصر من غير وضوء، وهذا لا يحل لهم وصلاتهم باطلة، لأن النوم المستغرق ينقض الوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهل، فليتنبه لهذا.